بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم
وبسام الجراح
وبسام الجراح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي قناة المجد الفضائية في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم بالخير والمسرات، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم القطوف الدانية. يأتيكم هذا البرنامج ثاني اثنين من كل شهر، يسرني ويشرفني أن أرحب بضيفه الدائم في هذا البرنامج فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمامي وخطيبي مسجد قباء. باسمكم جميعا أرحب بضيفنا، حياكم الله الشيخ صالح.
حياك الله سيد معمر، وحيا الله إخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات.
الترحيب موصول لكم أنتم أيها الأحبة، أرحب بهذه المتابعة الكريمة، وأرحب أيضا بتواصلكم مع هذه الحلقة التي نتحدث فيها مع ضيفنا الكريم عن قصار السور. المراد بقصار السور، وما السور التي تندرج تحت هذا اللفظ، ولماذا سميت بهذا الاسم، وأين يمكن أن نحددها في القرآن الكريم، مع وقفات كثيرة لبعض هذه السور بما يسمح به الله أو بما يأذن به الله عز وجل ويتسع له وقت البرنامج. يسرني أن تشاركوا معنا عبر أرقام الهاتف. أيضا لا يفوتني أن أرحب بالإخوة والأخوات على المنتدى، أرحب بالإخوة والأخوات أيضا على المنتديات التي تم الإعلان فيها عن هذا البرنامج. أخص بالترحيب كل من يتابعنا الآن على الهواء مباشرة، خاصة على موقع البث الإسلامي وحامل المسك. لا يفوتني في بداية اللقاء أن أشكر جميع الأخوة الذين أعلنوا عن هذه الحلقة، وفي مقدمتهم الأخوان الكريمان الأخ غيور والأخ عبد الرحمن سالم، كان لهم جهد كبير في الإعلان عن هذه الحلقة. رحبوا معي، هذه حلقة جديدة تنطلق بقيادة المبدع الأستاذ ياسر شعبان، والذي يسرنا كثيرا أن نتتلمذ على يديه من خلال هذا البرنامج. لا يفوتني أيضا أن أتقدم بجزيل الشكر والثناء العاطل للأستاذ وليد الطيب على ما مضى من حلقات، والذي ارتقى بهذا البرنامج بحرفية عالية. أسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع وأن يجعل عملنا جميعا خالصا بوجهه الكريم. أحبتي الأكارم، قصار الصور هو موضوع حوارنا في هذه الحلقة، أسعد بمتابعتكم وأكرر ترحيبي بشيخنا الكريم، حياكم الله أبا هاشم.
حياكم الله
شيخنا الفاضل. قبل أن نبدأ في محاوري، وقبل أن نستعرض بعض هذه الصور، عندما نقول قصار الصور أو نقول المفصل في القرآن الكريم، مباشرة يتبادر إلى الذهن ولا سيما من المشاهد الكريم أن هناك بعض المسميات في القرآن الكريم وبعض الألقاب، هل يمكن أن نعطي نظرة سريعة كتوطئة لهذه الحلقة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شعار ودثار ولواء وأهل التقوى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره وتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالذي يمكن أن يقال كتوطئة كتمهيد لهذا اللقاء المبارك، الله جل وعلا أنزل كتبا قبل القرآن، التوراة، الإنجيل، الزبور، هذا محفوظ أنه أنزل. جاء في مسند الإمام أحمد من حديث واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت مكان التوراة السبع الطوال، ومكان الإنجيل المعين، ومكان الزبور المثاني، وفضلت بالمفصل. إذن من هذا الأثر يظهر أن التقسيم أربعة: سبع طوال، وسور مؤون، ونطقت معين قبل قليل هنا بفاعل مؤون، والمثاني ثنى كثيرة، والمفصل.
سبب التسمية تحديدا،
أما الطوال فلطولها إذا ما قيست بغيرها، وهذه السبع الطوال تبدأ من البقرة تنتهي بالأعراف ست، والخلاف في السابعة هل هي الأنفال والتوبة أو هل هي يونس، بكل قال العلماء. طبعا المقام مقام هنا مقام مدارسة، ليس مقام فتوى قطعية وليس مجلس تحديد، إنما نحن نريد أن يعرف الناس كيف يتناولون دراسة كلام ربهم جل وعلا. المئين ما قارب المئة، زاد أو
نقص
قليلا
بغير تحديد معين.
من غير تحديد معين، لكن التحديد قد يأتي أحيانا، لكن لا نستطيع أن نقول عند هذه تقف وعند هذه تقف، ولو قال به البعض، لكن الأفضل إجمال كما جاء في الحديث مجملة. والمثاني قيل لأنها تثنى في القرآن كثيرا، مثل الحاميم مثلا من غافر الأحقاف. أما المفصل فقد قيل في سبب تسميته بالمفصل لكثرة أنه فصل فيه بين الآبين والصور بسم الله الرحمن الرحيم.
طيب.
ما يخفى عليكم سيد معمر أن كلمة قصار ضد طوال. فكما بدأ القرآن بطوال المفصل انتهى بقصار مدى القرآن بالسبع الطوال انتهى بقصار المفصل. وهذا الترتيب الموجود الآن الصواب أنه توقيفي. فإن القرآن كان ينزل عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول اكتبوا ويكتبون كتبة الوحي يكتبون ويقول صلى الله عليه وسلم ضعوا الآية في مكان كذا ويقول ضعوا الصورة في مكان كذا. والصحابة رضي الله عنهم كان القرآن في صدورهم ولما أمر زيد بكتابته كتبه ومن معه ثم أضحك ما هو فوصل إلينا ما بين دفتي المصحف على هذا الترتيب الوقفي من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن المفصل قيل يبدأ من سورة محمد قيل من الحجرات قيل من غير ذلك يعني الحجرات وقاف والقتال اللي يأتي محمد بدأ منها المفصل. طبعا نحن قلت لا نريد أن نقول إن هذا القول هو الصواب والقول هذا هو الخطأ تحديدا إنما المقصود هذه بعض ما يتدارسه المعنيون بعلوم القرآن.
تقسيمات المفصل في القرآن الكريم الشيخ
يقسم إلى طوال وقصار المفصل لكن يعني يقولون أكثرهم إن من الضحى إلى الناس يعتبر قصار لكن كما قلت قبل قليل لا نستطيع أن نقول التحديد يعني المسألة نسبية.
طيب.
فلو عدت إلى سور قبل الضحى يعني جزء عما كله مفصل لكن يعني إذا بدأت بعد التكوير والانفطار قد يكون يقبل بعض سورها أن تسمى قصار المفصل.
من يجعل وسط المفصل يا شيخ من سورة عما إلى سورة الضحى
معقول
يعني تكون
ممكن لكن كما قلت أنا يعني لا أريد أن نقول جوابا لا يقال غيره لكن في دراسة علم القرآن كله مقبول وكما يقال لا مشاحة في الاصطلاح.
زين اللؤلؤ المنثور صرخة الضمير على الموقع يسألون الشيخ ويتساءلان عن السر في جعل قصار المصحف في آخر المصحف هل هناك حكمة معينة؟
لا أستطيع أن أتقدم بين يدي الله ورسوله لكن الذي يعني لا أعلم أحدا نص عليه على حفظ الحالي لكن هذا ترتيب وقفي فكما أن القرآن بدأ بالبقرة طبعا الفاتحة أمر مستثنى.
طيب.
بدأ بالبقرة وآل عمران والنساء والمائدة وكذلك انتهى بالطريقة التي هو عليها وقفي من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. توجد صور أقصر مما انتهى يعني ليس المقصود واضح جليا في الترتيب ليس المقصود العدد الحرفي لأن مثلا سورة الكوثر أقصر من سورة الناس.
صحيح.
ومع ذلك جاءت سورة الناس في الأخير فلا أستطيع أن أقول أنني أربطها بالعدد عدد الآيات ولا أستطيع أن أقول أن أربطها بالمواضيع لأن المواضيع متفرقة ولا أستطيع أن أقول أن أربطها بالترتيب المكي والمدني لأن الفلق والناس مدنيتان وبعض الصور في مفصل مكية فلا يوجد رابط يمكن أن ننص عليه وهذه عظمة القرآن أنه يبقى كتابا مفتوحا يفهم ويتدبر ويؤثر في القلوب
حتى عند القائلين الشيخ بأن هذا الترتيب ترتيب اجتهادي ألا يوجد هناك
لا يوجد لا يستطيعون لأنه إذا نقضنا مسألة أن يكون مكيا أو مدنيا ونقضنا مسألة أن يكون عددية ونقضنا مسألة أن يكون موضوعية فلم يبقى شيء يمكن أن يعول عليه.
شيخ أدرج بين الناس الآن يسمونها صغار الصور الأخت رموز التفاؤل تقول هل تصح هذه التسمية؟
لا الصغار طبعا هو إذا قالها إنسان لا ينسب للعلم ولم يقلها تعليما وإنما قالها بحكم بيئته وثقافته أنه يسميها صغار كما تقولها الامرأة كبيرة في البيت أو جدة وتقول أنا ما أحفظ إلا الصور الصغار هي لا تعرف شيء ما تعرف تقول قصار المفصل محال فهذه ثقافته هذه بيئته ويقبل.
طيب.
لكن طلبة العلم وغيرهم لا يقال أن يقبل منهم أن يقال صغار لأن القصر غير الصغر.
تحديد قصار مفصل الشيخ يعني قد يقرب قليلا من سورة البلد وإن كان البعض قد يدخله دعني بعد إذنك نقف مع سورة البلد وإن كان البعض يعدها من قصار المفصل. يقول عز القائل وهديناه النجدين المعلوم عند الناس الآن وكثير من طلبة العلم أن المقصود بالنجدين الخير والشر طريق الخير والشر هل تحتمل هذه اللفظة معاني أخرى ممكن أن ترد تحتها؟
نعم طبعا نحدد يعني ونتفق
طيب.
على أن لا يمكن أن نقول بقول لم يقل به أحد يعني وإن كان ليس شرطا لكن هنا قال سعيد بن المسيب والضحاك ويروى عن علي رضي الله عنه أن المقصود بالنجدين الثديين أن المقصود بالنجدين الثديان وقيل إنه طريق الخير والشر وعليه أكثر العلماء.
طيب.
طبعا ليس من المعقول أن صالحا معمرا جاء ليقول هذه المعلومة كمعلومة، هذه قد يقوها الناس في أي مكان، لكن الذي أريد أن أنفع الناس به هو أنك عندما ترى هذين الجوابين لابد أن تفقه لما قيل هذا، لأن لو كان هذا القول مبنيا على نص نبوي لما استطاع الآخرون أن يقولوا الآخر، يعني أن الإنسان يقف عند كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن هؤلاء الذين قالوا بأن النجدين هما طريق الخير والشر لابد أن هناك شيئا عول عليه، والذين قالوا إن النجدين هما الثديان لابد أن يكون هناك شيء عول عليه. هذا هو المقصود من هذا اللقاء، وإثراء المعرفة في الناس كيفية حتى لا يتهم أحد بأن يرد قوله. الله يقول وهديناه النجدين. الذين قالوا إن النجدين هما طريق الخير والشر قالوا تعالوا معنا في لفظ هدى في ما نستخدم في القرآن. الله يقول وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، فالله يتكلم عن طرق الهداية. وقال جل وعلا في سورة الإنسان إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إذن لفظ هدى يصحبنا في كلام الله جل وعلا في بيان قضية الخير والشر. لكن يمكن أن يجيب القائلون بأن النجدين هنا هما طريقة هما الثديان بأن يقول انظروا إلى ما قبل الآية، الله يقول ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، فالله يتكلم عن 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 الخلق عن أعضاء الإنسان عن الخلق. وهذه غالبا عندما قضية شق البصر قضية ترتبط بالطفولة أكثر، والإنسان إذا خرج طفلا يخرج أحوج ما يكون إلى شيء يغذيه، ولا سبيل له بالتغذية إلا بعد غير الماء إلا ثدي أمه. والله يقول أحسن كل شيء خلقه ثم هدى، وهذا عام، هدى كل شيء لما ينفعه، فليست القضية قضية خير ولا شر. ثم قالوا نحن نسألكم من نجدان، من نجد في اللغة المرتفع من الأرض ودون الجبل، فما كان دون الجبل وهو مرتفع من الأرض يسمى نجد، ومنه قولهم لا يصبى نجد متى اشتبه النجد نجد الإقليم المعروف المرتفع. فقالوا إن كلمة نجد المرتفع ولا خلاف أن الثديين مرتفعان عن صدر المرأة، ولا خلاف أن الثديين مرتفعان عن صدر المرأة. إذن الذين قالوا بأن النجدين هما الثديان يعينهم أو تساعدهم اللغة وهو الارتفاع، والذين قالوا ويساعدهم كذلك الآيات التي قبل قوله جل وعلا وهديناه النجدين. وأما الذين قالوا طريق الخير والشر فقالوا هذا الأصل في الكلام في القرآن، والله يقول إن هديناه السبيل إما شاكرا إما كفورا. ثم إن السلف رحمهم الله اختلفوا فيها على هذين القولين، وقلنا إنه ينسب أو المشهور عن سعيد بن المسيب والضحاك، وقيل هذا كذلك عن عكرمة، إنهم يقولون إنها الثديان إنهما الثديان، والآخرون والذي عليه أكثر العلماء أنهما طريق الخير والشر. في التلقي تلقي المفسرين يختلفون، فبعض علماء التفسير عنده قدرة أن يبسط القولين، وبعضهم لا يكتفي بما اختاره لعلمه أنه في ظني أن هذا مرجوح جدا. فمثلا المحفوظ لدي الآن مثلا ابن سعدي لم يتطرق إلى القول بأنهما الثديان، وكأنه لا يرى أبدا ذلك، لأن إهمال القول بالكلية دليل على أن الإمام لا يراه، القائل به لا يراه أبدا، أن القائل بالقول الآخر لا يرى القول الأول شيئا. هذا الذي أنا أريد أن يصل إلى المشاهد، في أن الإنسان إذا أخذ يتدارس القرآن لا يعنف على من قال الثديين، ولا يعنف على من قال طريق الخير والشر، وإنما يحاول أن يتلمس. فما قلته قبل قليل من قضية لماذا قال هؤلاء كذا وهؤلاء كذا، هذا ليس موجودا في الكتب، لكن هذا اللي تفهمه أنت من السبيل الذي يعني عندما يكون للإنسان دربة في القرآن دربة في أقوال المفسرين لابد أن يصل إلى القضية لما قالوا كذا ولما قالوا كذا، وهذا أمر يعني يوفق له من كان كثيرا للاطلاع على كتب المفسرين.
يعني شيخ الأدلة التي ذكرتها الآن على القولين اجتهادية وليست لم تذكر في كتب التفسير؟
لا أنا أقصد يعني مثلا عندما قالوا هذا وهذا هذا التحليل هذا شخصي، لكن القول قالوا إن طريق الخير والشر هذا قول، طيب. وقالوا النجدين الثديين واضح،
طيب.
لكن ما قالوا ما فصلناه هذا غير مذكور، اللهم إلا في دار في زواد الشخاطية تكلم شيئا يسيرا عنها على سبيل أضواء البيان.
شيخ صالح عقيد مع مسألة إحداث قول جديد في المسألة، لكن أستاذنا في هذين الاتصالين معنا أبو حمزة من عراء. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا
أبو معمر.
حياك الله يا طويل العمر، تفضل.
الله الشيخ صالح يسلم الشيخ صالح.
حياك الله أخي.
سلام الشيخ صالح.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أحبكم في الله يا شيخ.
أحبك الله وأجلك.
الله يحفظكم يا شيخ. عندي سؤالين الله يحفظكم، ثلاث أسئلة.
عندي سؤالان.
طيب. السؤال الأول يا شيخ، ويدخلهم الجنة عرفها لهم.
نعم.
ما المقصود بهذه الآية وتفسير هذا يا شيخ؟
أبشر.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني، ما الوسيلة يا شيخ لفهم القرآن وتدبر القرآن وحفظه؟
طيب.
السؤال الثالث، قراءة السؤال الخارج عن كيف يستطيع الإنسان أن يقرأ كتاب ويفهم ما فيه؟
طيب في القراءة عموما. شكرا أبا حمد، جزاك الله خير.
ودعواتكم يا شيخ الله يحفظكم.
الله يوفقنا وياك.
شكرا لك طول العمر. معنا منال من الرياض، السلام عليكم ورحمة الله. أخت منال تفضلي. نعم الشيخ اسمك، تفضلي.
عندي سؤالين.
سؤالان نعم.
السؤال الأول، في سورة يوسف، ما الحكمة من قول امرأة العزيز ليوسف وقالت اخرج عليهم؟
طيب.
والسؤال الثاني، كيف وسوس إبليس لآدم وهو مطرود من الجنة؟
طيب تسمعين الإجابة إن شاء الله. ننتقل من السعودية إلى الأحبة في الجزائر. سمير السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
السلام، تفضلي. تفضلي سؤالك.
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضلي سمير.
حياك الله.
حياكم الله، تفضل انت على الهواء يا غالي.
بودي نحيي الشيخ صالح.
حياكم الله سمير.
نريد تفسير تفسير سورة الكوثر.
سورة الكوثر.
نعم. الكوثر.
أبشر يا سمير. سؤال آخر.
لا ما في.
طيب جزاك الله خير، شكرا لك.
السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لك ولجميع الإخوة المتصلين. كالعادة شيخنا الفاضل نقف مع الاتصالات ونعود إلى محاولنا قبل أن أخذ الاتصالات بعد إذنك. كنت شيخ في بداية بيان المراد بالنجدين تقول أن يعني ما نقول في هذه الحلقة وما تقول في هذه الأقوال تكون على أقوال سابقة. السؤال يتبادر الشيخ، هل يجوز للعالم أن يحدث قول آخر سواء في التفسير أو في غير التفسير؟
يعني ينظر في الفن الذي يراد أن يقال فيه. مثلا الأحكام التكليفية خمسة.
جيد.
فلو أن مسألة ما قال فيها بعض العلماء إنه حرام وقال آخرون إنه مباح، نفرض المسألة فيها قولين، فيها قولان، خطأنا الناس وربنا الله سبحانه من لا يعني سبحان العلي الكبير كيف يؤدب خلقه الشاهد. فلما يكون المسألة قولان واضح وتمضي الأمة 14 قرنا عليها، لا يقبل أن يأتي أحد بقول جديد.
طيب.
لأن يلزم من هذا القول الجديد أن الناس كانوا يعبدون الله خطأ
ولا تجتمع أمتي،
ولا تجتمع أمتي على ضلالة.
نعم.
واضح.
طيب.
هذا في إذا كان في موضوع حكم تكليفي.
أما
في غير الأحكام التكليفية فهم في الآية لا يرتبط بعمل، لا يرتبط بعمل، فالباب مفتوح لمن كان أهلا وقذف الله في قلبه النور. قال علي رضي الله عنه: إلا فهما يؤتيه الله من يشاء في كلامه أو في كتابه.
أبو حمزة من عرى يسأل قوله تعالى: ويدخلهم الجنة عرفها لهم. تفسير هذه الآية.
تفسير هذه الآية، هذه جاءت في سورة محمد.
نعم.
والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. قال بعض العلماء وهذا عليه كثيرون أن عرفها من العرف والطيب.
طيب.
فتصبح عرفها لهم، طيبها لهم. والذي أدين الله به أن عرفها لهم أي أخبرهم عن شيء عنها
في الدنيا،
يعني في الدنيا في القرآن، يعني تكلم في الجنة في القرآن عن الجنة. فيصبح هذا نوع من التعريف حتى تشتاق إليها القلوب، وهذا قال به جمع من المفسرين.
جميل.
ليس جديدا. فيصبح ما جاء في القرآن كما هو معلوم من تعريف بالجنة أحدث في قلوب هؤلاء المجاهدين الشوق إليها. فلما اشتاقوا إليها تقدموا الصفوف فقتلوا، فلما قتلوا أدخلهم الله الجنة التي سبق أن عرفها لهم. لا محمولة قضية طيبة لهم، لا قول
جيد. الوصول إلى هذه المعنى الشيخ يحتاج إلى تدبر القرآن. هو يسأل يقول كيف نتدبر
القرآن؟ هذا سؤال طويل، يعني تعرف أنت يحتاج إلى حلقات، لكن أنا أقول للأخ يعني اعتني بنفسك من ناحية سلامة الصدر. قلب العلم هو مكانه الصدر، فإذا وجد في قلب المسلم أي أحد يطلب علم حسدا وبغضا وتصنيفا للناس و يحال بينه وبين العلم. الحالة الأمر الثاني أن تأخذ بعلم الآلة وأن تقرأ في اللغة وأن تقرأ للأكابر من أئمة التفسير من قبل ومن بعد.
جيد.
ثم بعد ذلك إذا مضت لك في هذا سنون يحصل خيرا إن شاء الله.
السلام قراءة الكتب كيف يمكن أن يتعود هذه
يتعود إن الإنسان يعني يكون له ملزمة مثلا يكتب فيها مهمات في كل كتاب يقرأه ثم يعاود قراءة الكتاب كثيرا هذا كذلك يثبت المعلومة.
قراءة هذه الملزمة
قراءة هذه الكتب والملزمة تكون دائما الاطلاع عليها لكن الكتب تكون بين الحين والآخر. جوابها طويل طبعا.
طيب منال من الرياض تسأل الشيخ عن قوله تعالى وقال تخرج عليهم قراءة العزيز.
هي المشكلة نقطة منال يعني امرأة ولا كنا كان رجل كنا قلنا له هذا من كيد النساء. هذه المرأة لاكت الألسن حولها التي هي امرأة العزيز فلما لاكت الألسن حولها وعلمت بذلك وقالت نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه أرادت أن تصدمهم به فعدت متكأ مقاما طيبا لهم وأعطتهم من الفاكهة فاكهة ذلك الزمان وذلك الوقت ما يناسبهم وأعطتهم سكاكين علمت أنهم سينشغلون ب يعني تقشير الفاكهة صح التعبير في غمرة انشغالهم أدخلته. والإنسان إذا رأى شيئا أعظم مما هو فيه ذهل عما فيه
فقطعنا
أيديهم وهذا من كيدها أي امرأة العزيز. ولهذا يعني إذا أراد الله برجل خيرا حماه من كيد النساء.
يقال الشيخ أن تزوجها في آخر حياته
بس لا أعلم في ذلك نصا والعلم عند الله يعني وإن كنت أستبعده لكن لا أعلم في هذا يعني نقول إسرائيلية نعم لكنها سند صحيح يمكن رفعه غير موجود.
تسأل عن كيفية وسوسة إبليس بآدم مع أنه أخرج من الجنة.
طبعا سؤاله في محله جدا وما زال العلماء يناقشون القضية. منهم من قال المشهور في كتب التفسير أن إبليس دخل الجنة في خياشيم الحية.
نعم.
ويقال على هذا القول على هذا الخبر أن الحية كانت لها قواعد فدخل في خياشيمها لكن الثابت قرآنا أن هناك كانت وسوسة. هل وسوس وهو خارج الجنة؟ ربما يقع. فلا أستطيع أن أنفي ولا أستطيع أن أثبت ولا أستطيع أن أعطي معلومة غيبية ليس فيها سند صحيح لكن يا أختي العلماء قالوا أكثرهم يعني الذين ينقلون من كتب التفسير قالوا أصحاب العناية بالإسرائيليات إن المشهور أنه دخل في خياشيم الحية حتى دخل الجنة والعلم عند الله.
أخونا سمير من الجزائر يسأل عن تفسير سورة الكوثر لعلي أستاذنك نأجلها قليلا لكي تكون متسلسلة. نعود يا شيخ مع القول الذي قال به بعض العلماء والمقصود بالنجدين الثديان يعني نقف ونلطف الحلقة بشيء من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وترتبط بالموضوع نتكلم عن رضاعته صلى الله عليه وسلم وعن بركة هذه الرضاعة على بني سعد.
نعم طبعا النبي صلى الله عليه وسلم رضع في بني سعد بن بكر عليه الصلاة والسلام وقصته شهيرة لكن نأخذ اللي سألت عنه قضية البركة. نحن نقرأ في السيرة أنه صلى الله عليه وسلم في يوم العيد يخرج من طريق ويعود من طريق حتى تعم بركته الطريقين صلوات الله وسلامه عليه. فهو بركة منذ أن كان في بطن أمه بركة على أمه وولدت نورا أضاءت له بصرى من أرض الشام. يقول شوقي لقد ولدته وهاجا منيرا كما تلد السماوات الشهابة وهدت للبرية بنت وهد يدا بيضاء طوقت الرقابة. الذي يعنينا لما رضع صلى الله عليه وسلم في بني سعد بن بكر كان أولا بركة على حليمة ألصق الناس به منذ أن غادرت مكة وهي تشعر بالبركة. فالدابة غير الدابة والسير غير السير وهدوء الرضيع الذي معها غير هدوءه في الأول. ثم يسطرون المكان تذهب الأغنام والأرض جدباء ومع ذلك أغنام حليمة غير أغنام سائر القوم. حتى كان بعضهم يقول لبعض ويلكم انظروا أين يرعى رعيان حليمة فرعوا معها لما يرون من أثر البركة على بيت حليمة من رضاعة النبي صلى الله عليه وسلم لها لا من رضاعتها للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا أيها المبارك مرحلة متقدمة. مضت سنون مر أعوام تعاقبت أيام جاءت معركة حنين. هوازم منهم بني سعد بن بكر.
طيب
حصل في الأسر أمم خلق قال بعض العلماء وصلوا 6000 من الصبيان والنساء والغلمان في حضائر سبي.
طيب
هذا السبي فطن له رجل يقال له زهير كنيته أبو صرق، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن اللواتي في الحضائر حواضنك وخالاتك وعماتك، إن اللواتي في الحضائر خالاتك وعماتك وحاضناتك. ثم قال له لو أننا ملحنا، ملحنا بالتعبير القديم أرضعنا الحارث بن أبي شمر، الحارث بن أبي شمر والنعمان بن المنذر ملوك في العرب سابقين، ورأوا حالنا لحنوا علينا وأنت خير المكفورين صلوات الله وسلامه عليه. العاقل هذا من فقه السنة فقه السيرة يعرف كيف يتعامل مع الأكابر، والأكابر الأحرار حقا ينافسون في الخيرات ويسابقون في المجد، إذا ما راية رفعت لمجد تلقاها عرابة باليمين رأيت عرابة الأوسي يسعى إلى الخيرات منقطع القرين. ذكاه بملوك جاهليين لو أن هذا الرضاعة تم لهم لعفوا، فتنازل صلى الله عليه وسلم وعلمه كيف يكسب غيره، وهذا من أدبه. فبني عبد المطلب النبي صلى الله عليه وسلم يحكمهم فأمرهم أن يطلقوا ما بأيديهم، قال ثم إذا صليت قم في الناس فقل إن محمدا أنعم على من أسرهم من بني أسرهم هو من معهم بني عبد المطلب بالمن، فإن الناس سيستحيون وينعمون عليكم بالمن، فوقع كما قال صلوات الله وسلامه عليه. وهذا كما تعلم الإنسان في حياته علاقاته وأخذه وعطاؤه يعني تجعله يتعامل مع أناس مختلفين مشاربهم قدراتهم أموالهم، فلابد أن يكون هناك من اطلاع على السيرة وتأملها جيدا، ولا نقول كما يعني ولا نصبح كما علمنا خطأ في بعض مراحل دراسية أن السيرة صارت محصورة في أرقام مات كذا، هذا بيناه في لقاءات سبقت، مات هكذا استشهد هكذا عددهم هكذا، ويصبح هل هذه المكان في الناحية الشمالية والناحية الجنوبية، لكن في السيرة خبايا يجب أن يفقهها الإنسان
من العبر
من العبر. وهناك علماء عبر التاريخ يعني ربانيون معهم مثل المنقاش يأخذون من السيرة ومن القرآن أمور قل ما يفطن لها أحد، فنحن قد لا نصل إليهم لكن عندما نأتي نرى هؤلاء الأكابر فنقرأ في كتبهم فنأتي بمنقاش آخر نأخذ من هذه الكتب كما نجده عند السهيلي في الروض الأنف مليء جدا لمثل هذه العبر.
شيخ صالح أشرت إلى مسألة التعامل مع الأكابر، دعنا أيضا نتعامل مع الأكابر تفاؤلا بأن بإذن الله عز وجل سيكون لنا في مستقبل الأيام شيء من السبي. ولي الأمر الآن عندما يكون بين يدي هؤلاء الأسرى، لو نبين شيخ الطريقة الشرعية في التعامل مع هؤلاء الأسرى.
الله قال أيها الأخ المبارك فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق،
نعم،
فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب
أوزارها.
طبعا فإذا لقيتم الذين كفروا وين؟ مستحيل في الطرق ولا في الشوارع،
في المعركة،
في المعركة،
نعم،
فالمسلم يحارب بشرف في أرض المعركة. فإذا لقيتم الذين كفروا في ميدان الحرب فضرب الرقاب، طبعا أنت مخير تقتله بأي طريقة شاءت، لكن ضرب الرقاب لا يقدر عليه إلا الأكمل شجاعة لأنه يعني المواجهة، وإلا فيه الطعن بالرماح والرشق بالسهام. فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم أكثرتم فيهم القتل فشدوا الوثاق كناية عن الأسر.
طيب
هنا قال الله أيها المبارك فإما من بعد وإما فداء، فذكر الله
طريقتين،
إما المن بأن يتركوا بأن يتركوا أو الفداء بأن يعوضوا، لكنه ليس محصورا في هذين على الصحيح من أقوال العلماء، وإنما لولي الأمر المسلم أربعة أحوال: إما أن يمن كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في أسرى هوازن قبل قليل، وكما فعل مع ثمامة بن أثال سيد بن حنيفة،
طيب
هذا واحد. وإما أن يفدي كما فعل صلى الله عليه وسلم في أسار بدر، وإما أن يقتل إذا رأى أن ذلك الأسير حقه أن يقتل لغلبة شره كما فعل صلى الله عليه وسلم مع بني قريظة، وما ثم فعل مع عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث في يوم بدر. الحالة الرابعة أن يسترقهم، يعني لا يفديهم إنما يكونوا نساء يسترقهم أو يكونوا أطفال يسبيهم يصبحوا مملوكين لمن أسرهم،
طيب
واضح. فإذا معانا أربع خيارات: الاسترقاق،
خيار رابع ظهر غير موجود يا شيخ،
أي الاسترقاق
في وقت منع الاسترقاق.
لا هو إذا وقع جهاد إن شاء الله يعني طبعا يعني شوف عشان لا نخرج عن الموضوع، لكن في نقطة مؤسسة جدا، الناس ماذا مشكلتهم؟ مشكلتهم يريدون الشيء من الأخير. خطأ يعني لن يعني ما أريد كيف أشرح يعني
صدر.
لن يكون يعني قل أو قلما لا أقول لن يكون قلما يكون هناك جهاد منضبط شرعا حتى يكون هناك أصلا جماعة إسلامية حقيقية. فلا تأتي أنت من دون جماعة إسلامية أصل الدولة الإسلامية تريد أن تهدم دولة إسلامية لتقيم جهاد. لكن الصواب عون ولي أمر المسلم على ما هو فيه والإبقاء على البيعة الشرعية والوصول من خلالها إلى الجهاد.
جميل.
لكن يعني إذا في هناك غرفة والغرفة فيها كنز، واضح؟ فالطريق الأول إيجاد المفتاح. جميل. إذا كان الكنز يتضرر بعدم المفتاح، لكن اجعل مسألة إن جبت المفتاح بسيط الكنز. فإذا بقينا على لحمة المسلمين ولم نخرج على ولاة أمرنا وتكونت الدولة وتلاحمت أسرة اقتصاديا وعسكريا مرتقا صعبا، سيأتي الجهاد. لكن لا تأتيني وتقول طب إذا ما في دولة ماذا أفعل؟ هو طبعا حتى يبرر لك هذا يريد أن يلغي الدولة، يقوم يبدأ بقضية الجهاد فيرتب شيئا على غير سلمه الذي وضعه الشرع.
وما بني على باطل،
وبني على باطل. ما أقدر أقول باطل، أخاف يعني شرعا، لكني أقول يعقم ببطلانه من أوجه أخرى. يعني إذا بنبطل قضية نحكم عليها من جانبها. لكن يعني الذي أطارس المعلومة الذي يريد أن أقوله يعني عموما أن الجهاد في سبيل الله جل وعلا عن ذروة سنام الإسلام، لا ينكر هذا أحد، والشهداء من أعلى رفع المنازل، لكن الوصول إلى أي مقصود شرعي لا بد أن يكون بطريق شرعي.
أحسنت،
هذا أهم شيء.
أستاذنا في هذه الاتصالات منال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
تفضل. عليكم السلام.
في البداية نشكركم على هذا البرنامج الناجح، الله يجزاكم خير ويجزى الشيخ عنا خير الجزاء. أسألكم عن قول الله تعالى ونزل القرآن ما هو شفاء رحمة للمؤمنين. طيب. كيف نجمع من قول الله تعالى وحديث صلى الله عليه وسلم حديث الصحابة الذي رقي على أحد القوم حينما لدى قتل العقرب وقرأ عليه صوت الفاتحة واستشفى من هذا المرض يعني؟
طيب وش الإشكال بين هل في تعارض بينهما؟
يعني هذا يعني الله سبحانه وتعالى يقول ونزل من القرآن ما هو شفاء رحمة المؤمنين.
طيب. واضح السؤال. واضح من السؤال آخر.
جزاكم الله خير.
وإياك جزاك الله خير. أم حذيفة السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم
السلام. تفضلي. سؤالك أم حذيفة.
أقول سؤالي الحين.
تفضلي وانت على الهواء.
الله يجزاك خير. نسأل عن آية ولو ألقى معاذيره. هل إذا مثلا أتانا شيخ بفتوى وأخطأ فيها، هل يعني لا يعني إحنا خذينا بفتوى وهي غلط وهو اجتهادا منا،
طيب
فيم تنطبق علينا آية ولو ألقى معاذيره؟ مثلا بالنسبة للتشكيل الحواجز، إذا حددت تشكير بعض المشايخ أفتى بجوازها،
طيب
هل إذا خذيت بها أأثم والشيخ أفتى بس أخطأ فيها اجتهادا منه أو أنها حلال؟
طيب تسمعين الإجابة. شكرا لك أم حذيفة. معنا أيضا العنود، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام.
سؤالك تفضلي.
عندي سؤالين لو سمحت.
طيب.
السؤال الأول، هل يوصف الله عز وجل بالمنتقم في قوله تعالى والله عزيز ذو انتقام؟ السؤال الثاني، ما هي الأشياء الثلاثة التي خلقها الله سبحانه بيده؟
طيب.
ومشكورين على هذا البرنامج، السلام عليكم.
شكرا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ والأخوة المشاهدين، استأذنكم أن تكون الإجابة بعد هذا الفاصل، وتابعوا سويا ثم ابقوا معنا لنواصل حلقتنا، ننتظركم، ابقوا معنا. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى بعد أن تابعنا سويا هذا الفاصل، باسمكم جميعا ورحب بضيفنا، حياكم الله شيخ صالح.
حياكم الله سيدي.
شيخنا الفاضل، قبل الفاصل كنا استقبلنا مجموعة من الاتصالات، الأخت منال كانت عندها إشكالية شيخ في قوله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، تقول هل يمكن أن يكون القرآن شفاء لغير المؤمن؟ استشهدت بقصة اللذيذ.
نعم. الله يقول ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة.
نعم.
قوله جل شأنه للمؤمنين متعلق برحمة، وليس متعلقا حصرا بشفاء.
الواو السينافية
إيه؟ لا الواو عاطفة، الواو عاطفة.
طيب.
لكن التي بين رحمة وشفاء عاطفة. لكن للمؤمنين الجار والمجرور للمؤمنين متعلق برحمة ليس متعلق بالمعطوف بالاثنين بالشفاء والرحمة، بدليل الخبر الذي ذكرته الأخت أو ثابت في الصحيح وهو أن قرأ الفاتحة على سيد أولئك القوم فبرئ، فقال له صلى الله عليه وسلم وما يدريك أنها رقية. فلما برئ دل ذلك بوضوح على أنه يقرأ على غير
المؤمن.
على غير المؤمن.
طيب.
لكن كونه رحمة لا يكون رحمة إلا للمؤمنين، لا يكون رحمة إلا للمؤمنين، الرحمة بمعناها الخاص، لأن الرحمة لها معنيان، رحمة عامة هذه يشترك فيها البر والفاجر.
طيب.
كأن الله جل وعلا يغيث الكفر بالمطر، المطر رحمة، لكن الرحمة الخاصة التي ينجم عنها صلاح القلب وعلو المنزلة وزكاوة النفس وطهارة القلب هذه للمؤمنين. واضح.
إذن يكون القرآن شفاء للجميع.
شفاء للجميع نعم، لكنه لا شك أنه في حق أهل الإيمان أكمل
وأولى.
وأولى.
أم حذيفة تسأل الشيخ عن قول تعالى ولو ألقى معاذيره وربطتها بالفتوى وأحيانا قصة التشفير.
السؤال فيه يعني نوع من المداخلات يعني غير منطقية، يعني جزاها الله خير، لكن أنا أبين لها يعني لها الحق أن تسأل وعلينا أن نجيب.
طيب.
يجب أن تعرف يا ترى أخت المباركة أن أنت إذا أفتى أحد بفتوى وكنت على يقين أنها غير صحيحة لا يجوز لك أن تأخذ بالفتوى
ولو لم تكن طالبة علم.
إذا أنا طبعا اليقين هذا عاد كيف يأتي يختلف المتلقي، لكن إذا كنت مجرد مقلدة لا تدري قال معمر شيء وقال صالح شيء وأخذت بأحد الرأيين ومن سألته أهل لأن يسأل وأنت لا تملكين إلا ربقة التقليد فأنت لا تأثمين ولو كانت الفتوى خطأ، فأنت لا تأثمين لأن الله منتهى التكليف فاسألوا أهل الذكر. فإذا سألت من هو من أهل الذكر حتى لو أخطأ في فتواه لا تتحملين أنت الإثم إذا كنت عندما سمعتيها من تظنين أنها صحيحة.
البعض الشيخ يغلب هنا مسألة الأحوط هل يعتبر منها
لا ليس على كل حال.
أيوة.
ليس على كل حال.
طيب الأخت العنود تقول يا شيخ في قوله تعالى والله عزيز ذو الانتقام هل يصح أن يصف الله عز وجل بأنه المنتقم؟
هو الله جل وعلا سمى نفسه بهذا، فجل وعلا يوم نبطش البطشة الكبرى إن منتقمون.
أيوة.
فالله جل وعلا منتقم.
طيب تسأل عن الثلاثة الأشياء الثلاثة التي خلقها الله بيده.
قال العلماء خلق الله جنة عدن بيده وكتب التوراة بيده والثابت قرآنا خلق آدم بيده. فخلق الله جل وعلا آدم بيده هذا بنص القرآن، وخلق جنة عدن بيده فيها أثر اختلف في رفعه وصحته، وكتب التوراة لموسى بيده هذا ظاهر القرآن، وكتبنا له في الألواح من كل شيء. كتب التوراة لموسى بيده هذا ظاهر القرآن.
قريبا من هذا الشيخ كنت قبل اللقاء جزاك الله خير في المحاضرة أشرت إلى ثمانية أشياء لا يشملها العدم لعل نفيد بها المشاهد الكريم.
نعم ثمانية لا يلحقها العدم.
نعم.
العرش والكرسي والقلم واللوح والجنة والنار والروح وعشب الذنب. فهذه الثمانية لا تبلأ لا تعدم.
أحسن الله إليكم. نعود إلى محاولين انتقلنا من سورة البلد إلى سورة العاديات. استهل الله عز وجل بكثير من الأشياء التي أقسم بها. المتأمل لكتب التفسير يجد أن المفسرين اختلفوا في تفسير المراد هنا. نبين هذه الآراء ثم من أمكن الشيخ أن ترجح بعد الترجيح إن لم يكن هناك فيه شيء من المشقة. الشيخ لو نأخذ منهج في الترجيح كيف يمكن لطالب العلم أن يرجح بين هذه الأقوال؟
نعم. الله يقول العاديات ضبحا فالمريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به
جمع
جمع.
نعم.
السلف رحمة الله تعالى عليهم وما أجل السلف صالح السلف. هؤلاء السلف فريق منهم قال إن العاديات الخير من أنها تعدو تسرع.
طيب.
ضبحا صوت تصدره الخيل إذا عدت غير الصهيل. الصهيل صوت الخيل العادي والمتنبي والخيل تصهر والفوارس والقناء وبنات وأعوج كل شيء يجمع. وأما على هذا القول وهو قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يصبح الكلام عن الجهاد، فالعاديات أيها المبارك هي الخيل والله أقسم بها حال كونها تعدو وتظهر ذلك الصوت. والعاديات ضبحة فالموريات قدحة حوافرها إذا التصقت بالحجارة الصلداء تقدح. فالمغيرات صبحة دلت السنة على أن أكثر إغارته صلى الله عليه وسلم بالصباح.
طيب.
فأثرنا به نقع النقع الغبار ولا ريب أن جريها وعدوها في القتال يثير غبارا. قال بشار كأن مثار النقع حول رؤوسنا وأسيافنا ليل انتهى وكواكبه. فوسطنا به جمعاء أن الخيل تجعل من فارسها يتوسط بها جمع العدو. هذا واضح الآن السياق.
هذا القول الأول.
هذا القول الأول. السياق واضح، مراره واضح.
نعم.
الثاني قول علي رضي الله عنه وأرضاه أمير المؤمنين المعروف، قال إن العاديات الإبل، ورأى أن جمع هنا فوسطنا به جمع نأتي من الخير. طيب. أنها جمع مزدلفة، والسنة جاءت بأن جمع مزدلفة، وقفتها هنا وجمع كلها موت أي مزدلفة. وأنه قال إننا كان يعني يعاتب ابن عباس أي عاديات هذه، يقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر ما كان معنا إلا فرسان، فرس لابن الزبير فرس للمقداد. هذا ما ينقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه.
لكن لماذا الشيخ ربطها بصورة بمعركة بدر؟
هو هذا طبعا إشكال قائم، لماذا لم يقل بعد ذلك من معارك؟ هل وقت نزول السورة؟ لا نجهل نحن الآن بالضبط وقت نزول السورة، لكن نقول أن هذه حكاية القولين. إذا رأيناهما نحن نعلم أن ابن عباس وعليا رضي الله تعالى عنهم جميعا، ابن عباس وأبوه وعلي خيار الناس، بل جميعهم من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعندما نرجح أحد القولين لا يعني أبدا ولا يجوز نقص الآخر. هؤلاء أصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرأس والعين. لكن نتكلم كلام يعني علمي في النظر في القولين، فنقول إذا تأملنا قول الله جل وعلا فأثرنا به نقعا نجده يقبل أن يحمل على الخيل ولا يقبل أن يحمل على الإبل. لما؟ لأن الخيل تثير النقع، والعرب لا تعرف النقع في مدلول كلامها إلا في الحروب، كما قال بشار فأثرنا كأن مثار النقع حول رؤوسنا وأسيافنا ليل انتهى وكواكبه.
طيب.
لكن النقع أن يثير غبار ويسمى إثارة نقع في الحج، والرسول يقول السكينة السكينة، لا يتفق. وكلمة جمع صحيح أنها وردت في مزدلفة، لكن يصح أن تقال في أي جمع، جاءت نكرة فيصح أن تقال في أي جمع. ثم إن الضبح المشهور في لغة العرب أنه للخيل، لكن هذا تجوز اللغة أحيانا أن ننقله إلى أصوات الإبل.
طيب.
يجوز يعني تجوز اللغة كما قال بعض أئمتها أن يقال في أصوات الإبل تجوزا.
فالموريات القادحة تحتمل الإبل،
فالموريات القادحة تحتمل الإبل، يعني كل ذوات حوافل.
أيوة.
تحتمل الإبل. ولكن فالمغيرات صبحا، طبعا السنة قلنا، لكن أجاب عنها عليا بأن الصباح من مزدلفة إلى منى.
أيوة.
لكن ترى أن هذا القول في ظني أضعف.
لماذا؟
علي أعلى، القول ضعيف لكن علي أعلى في المسألة هذه يعني منا. لكن القول قلت إن مرجحات قول ابن عباس من حيث قواعد اللغة أقوى لقوله جل ذكره فأثرنا به نقعا.
الشيخ أنا خلنا نعمم الحديث نوعا ما، أنت الآن كأنك في مسألة الترجيح ركزت كثير على مدلولة اللغة، وهو يعني شيء معتبر،
لأن القرآن بلسان عربي مبين.
لكن
ما الذي العرب تستخدمه؟ هذا مهم جدا.
جميل.
إلا إذا كان هناك نص شرعي ظاهر في الآية عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أجمع الصحابة عليه
يكون هو
أنا ولا أظهر.
طيب هل هناك من طرائق أخرى ممكن نستخدمها في الترجيح؟
هي قضية اللغوية، معرفة الحدث، معرفة أقوال الصحابة والجمع. طبعا هناك قضية أنه القرآن يبدأ أولا بتفسير القرآن بالقرآن، ثم تفسير القرآن بالسنة، ثم التفسير بأقوال الصحابة، ثم التفسير بالإجماع، ثم التفسير بأقوال الصحابة، ثم بمشاهير المفسرين من التابعين. لها طرائق متعددة.
شيخ أنت معجب بالمتنبي؟
والله أنا ضده، لكن شعره أحيانا يحظى. طيب. لكن كشخصية لا والله.
إذا نقف مع البيت الذي ذكرته بنات وجاب كل شيء يجمع، مدلول هذا البيت
المتنبي لسانه بالعامية بن قرسين متبرئ منه، وهو يقول هذا البيت، قال في رجل اسمه أبو فاتح.
نعم.
قال يرثيه الحزن يقلق والتجمر يردع والدمع بينهما عصي طيع، أيموت مثل أبي شجاع فاتك ويعيش ويذكر عدوه بكلمات بديعة ما لا في داعي يقولها. إلى أن قال تصفو الحياة لجاهل أو غافل عما مضى فيها وما يتوقع، ولمن يغارط في الحقائق نفسه ويصومها طلب المحال فتطمع، منها البيت والخيل تصهر والفوارس والقناة وبنات وعوج كل شيء يجمع. طبعا أي واحد يسأل وش بنات أعوج؟
أيوة.
ما بنات وعوج بالفصحى، بنات أعوج. العرب تقول إن أعوج هذا خيل فحل. عندما كان مهرا أصحابه كانوا ظنيين به يؤثرونه، فجاءتهم غارة غزو فوضعوا يعني أشبه بالدولاب أشبه بالصندوق على إبل على إبل طيب. وحملوه يوم هو مهر يعني صغير فوضعوه، فطبعا كأن الصندوق أو المكان الذي يخفوا فيه ضيق فوجد ظهره، فأسهم هذا في أن يكون ضربه يعني اتيانه للإناث من الخيل أقوى.
أيوة.
فصار النسل من تلك الأفراس التي لقحها جاء قويا، فأي خيل أجادت بعد ذلك نسبوها إلى أعوج. أيوة. هذا المهر الأعوج الذي كان يوما ما مهر أعوج قال المتنبي وبناته أعوج كل شيء يجمع.
قبل أن نترك المتنبي شيخ يعني من تتبع القصائد يجد أنه أحيانا كان يثير بعض النعرات.
نعم.
متأمل في عصرنا الحديث وبعض القضايا المتاحة الآن شيخ يجد أن الشعر بدأ يستغل شيخ في إثارة بعض هذه النعرات سواء كانت على المستوى السياسي أو على حتى المستوى القبائل والمجتمعات. موقف الشرع من مثل هذه
طبعا القصائد. ولي أمر المسلمين عيده الله خادم الحرمين قال في كلمته من مجلس الشورى لن نلتفت إلى هذه الجاهلية، وهذا أمر عظيم جليل يعني.
طيب
صلى الله عليه وسلم وتوفيقه نعود لما نحن فيه. لا يجوز لأحد أن ينتقص أحدا، الناس كلهم سواسية. طبعا المال إذا وضع نصب العين بعدها من يريد جمعه كثير من الأشياء الشرعية لا يبالي بها، لأن طغيان المال كفتنة طاغية إلا من ألجمه الله بلجام التقوى. فأكثر الناس يقولوا تكسبا، يقولوا أعرف أنها حرام وما يجوز، والله يقول قد يحفظ من الأدلة ما لا تحفظه أنت، لكن حبه للمال جعله يسوف ويقول لعلي أجمع ثم أتوب.
رزق عيالي
أي رزق عيالي وأي رزق. الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمة الله تعالى عليه علامة القصيم وما أجل علم ذلك الرجل، وأنا أكثر يعني أقول لطلاب العلم أكثروا من قراءة كتبه، والله فيها نفع جم جم جم. ومن دلائل علمه تلميذه العظيم الشيخنا العلامة محمد بن صالح بن عثيمين غفر الله له ورحمه وأسكنه مسيح جنته وجزاه عنا وعن الإسلام خير الجزاء. الشيخ السعدي قال هو عن سيرته التي كتبت، قال الشيخ عبد العقيل قال قرأت الشعر ذات مرة فوقف في يدي شعر المتنبي فأخذت أقرأه فقرأت قصائد للمتنبي في الهجاء يقول ثم نمت فرأيت في المنام كأني أنبش قبرا فتقززت نفسي. هذا في المنام.
طيب.
رأيت كأني أنبش قبرا فتقززت نفسي يقول فلما أصبحت تذكرت الرؤيا يعني علمت أنها بما قرأته من الهجاء فأصبحت لا أقرأ شعر الهجاء. فإذا كان مجرد أنه قرأ شعر الهجاء رأى هذه الرؤيا، هذا على ما يدل الآن أخرج عن الدرس كله، يدل أن لله عباد. هؤلاء ندروا في الزمان إذا أخطأوا سرعان ما يؤدبهم ربهم ويدلهم على خطائهم. لما؟ لقلة خطائهم. لكن أحوالنا نسأل الله العافية لكثرة الأخطاء لا نؤدب بمثل هذا الأدب. لكن أمثال كابر أمثال بن سعد رحمة الله تعالى عليه مجرد أنه قرأ أبيات في الهجاء رأى رؤيا تجعله يرتدع عن السير على هذا المضمار، وهذا من رحمة الله به. هذا يذكرني محمد بن سيرين رحمة الله عليه، تعرف تقواه ورعه، هذا آخر حياته سجن أفلس وحجر عليه ومات السجن، هو من خير الناس. حتى أنس رضي الله عنه أوصى بأن يصلي عليه محمد بن سيرين. ماذا يقول محمد بن سيرين هو في السجن؟ قال والله إنني أعلم من أين جاء هذا السجن، إنني قبل 40 عاما قلت لرجل يا مفلس، قبل 40 عاما قلت لرجل يا مفلس. وهذا من رحمة الله به أن جاء العقاب في الدنيا قبل الآخر. هذا باب طويل، لكن عموما لا يجوز لأحد أن ينتقص أحدا ولا أن يعني يحيي النعرات المذمومة القبلية أو المذهبية أو أي غيرها. فليجب الحفاظ على لحمة الناس على لحمة المجتمع. إذا أخطأ أحدنا ينصح بالطريقة المثلى، أما التشهير والإعلان فهذا غالبا قد لا يكون القصد منه النصح إخلاص العمل لله.
أحسن الله إليكم أبا هاشم. ننتقل إلى سورة التكاثر. نقف وقفة سريعة مع بداية السورة يعني ادخل إلى بعض المحاور.
الله يقول ألهاكم التكاثر، ألهاكم أشغلكم.
أين
والتكاثر لم نحدد هنا، وقد قال العلماء بعض العلماء إنه أطلق حتى يشمل التكاثر في الأولاد، التكاثر في الأموال، التفاخر بالأباء، التكاثر في البنيان، يبقى شاملا. والقرآن يدل أيها المبارك، الله يقول اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر. الآن انظر أيها المبارك بلغة القرآن.
طيب.
يقول لعب ولهو وزينة وتفاخر. اللعب أين يكون؟ عند الصبيان. اللعب غير اللهو. الأطفال الصغار يبنون بيوت من طين
زمان،
ما جاء المغرب هدموها، واضح؟ يأتون بأشياء خرافية ما تعقل،
هذا لعب.
هذا لعب. اللعب ليس له قانون، ليس له نظام يضبطه، يسمى لعب، وهو في الأطفال أكثر أو في الصبيان.
طيب.
خلينا في الألف والنون اللي نحتاجها. اللعب في الصبيان. اللهو منزل أعلى في السن، يكون في الفتيان. مثلا الذين يلهون بالكرة، الكرة لا نظام لها قانون، واضح؟
طيب.
الذين يلعبون ورق مثلا، الورق له قانون له نظام، طبعا محرم، لكن أنا أتكلم عن حلال حرام، أتكلم عن وصف الحياة الدنيا. فالله يكون بين الفتيان، واللعب يكون بين
الصبيان.
بين الصبيان، طبعا نتكلم في الغالب.
طيب.
الزينة أين تكون؟ في النسوان. وأنت الآن ترى امرأة تستنفر عشيرتها كلهم حتى تعين، فتعين، فإذا عينت ضرب بها قاصر البلاد فقبلت، فتكلفت أن تذهب قبل الدوام بساعتين وتعود بعد خروج الناس بساعتين لتستلم مرتبا يذهب جله إن لم يكن كله
في الزينة.
فالزينة أي في النسوان. والتفاخر يكون في التجار، بتعبير أوضح في الأقران. الأنداد يكون بينهم
تفاخر.
التفاخر عاد تفاخر ملوك، تفاخر أمراء، تفاخر تجار، تفاخر علماء، تفاخر سمي ما شئت، يعني متضع أي
جميع الطبقات.
جميع الطبقات.
طيب.
يقع بينهم التفاخر. قال الله اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بكم وتكاثر في الأموال والأولاد. التكاثر ينجم عنه التفاخر. ألهاكم أشغلكم هذا التكاثر حتى وصل بكم الأمر، زرتم المقابر على خلاف المعنى، والذي يظهر عندي يعني حتى الموت. وإنما سميت الوفاة هنا بالزيارة لأن مقام الميت في القبر محدد. قال الله من ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون.
أكتفي بهذا الشرح المتعلق بسورة التكاثر، وإن كانت عن المحاور لكن حفاظا على الوقت. أنتقل الشيخ لسورة قريش، ليلة في قريش. الأخوة على الموقع لهم بعض التساؤلات حول هذه السورة. أبدأ بداية الشيخ، هل هناك من علاقة بين هذه السورة وبين سورة الفيل؟
قال به بعض المفسرين، الله يقول ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول لإلاف قريش. في من يقرأ بينهما بغير التسمية. ما معنى لإلاف قريش؟ أي أن كأن الله يقول، معنى الآية، القرآن يريد أن يخبرنا بأن الله جل وعلا أهلك أبرهة ومن معه، وسلط عليهم الطير إكراما لقريش حتى يألفها الناس. يعني تعبير تاريخي، قريش عندما أهلكت جيوش أبرهة زاد تعظيم الناس لها، زاد تعظيم الناس لها. هذا قول.
طيب.
القول الآخر إن الإلاف لفعل مقدر، أي اعجبوا لإلاف قريش، اعجبوا لإلاف قريش، لكن ربطها بالأول قوي جدا، وعليه كثير من أهل الصناعة أي التفسير.
طيب. طب الآن أقف وقفة تاريخية مع رحلتي الشتاء والصيف، أستقبل هذه الاتصالات ولعلها تكون الختام. أخونا زايد، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
تفضل تفضل، حياك الله.
الله يمسيك بالخير أنت ضيف الكريم.
حياكم الله.
نسأل الله أن يمتع بالصحة والعافية.
آمين.
سؤالي، ماذا لو قرأ الإمام بأول السورة إلى ما شاء الله أن يقرأ ولم يكملها، ثم قرأ في الركعة الثانية بسورة أخرى من أولها أو من آخرها حسب قراءته؟
طيب.
وهل لا بد أن تكون قراءة حسب ترتيب السور كما ورد في القرآن؟
جيد. سؤال آخر زايد.
شكرا.
شكرا لك أبو أسامة، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
تفضل يا غالي الوقت.
مساك الله بالخير أخوي.
حياك الله تفضل.
الله يجزاك خير أنت والشيخ.
وإياك.
أنا أول شيء أقترح ودي يعني يعطى وقت أطول للبرنامج.
طيب.
هذا شيء، والشيء ترى عندي بعض الأسئلة الله يبارك فيك.
تفضل يا طويل.
قوله تعالى: ولم يكن كان 300 سنين. الشيخ يعرف أن تمييز المئة مفرد، هنا جاء جمع. هذا واحد، واثنين في قوله تعالى: من كان منكم مريضا أو على سفر.
طيب.
قال مريضا. يعني إيش حكم قال على سفر ما قال مثلا مسافر.
أها. طيب شكرا أبو أسامة. أختم بجمعان، السلام عليكم ورحمة الله.
سلام.
تفضل يا غالي حياك الله.
الله يحييك حبيبي.
سؤالك؟
السؤال الآية الله نور، تفسير الآية الله نور السماوات والأرض مثل نور يتمش كذا في المصباح.
أيوه.
ممكن.
تريد تفسير الآية؟
أي نعم.
أبشر، شكرا لك يا جمعان، شكرا لجميع الأخوة المتصلين والمتصلات. زايد الشيخ طرح مسألة فقهية، يقول لو قرأ الإمام بسورة ولم يكملها هل يصح له في الركعة الأخرى أن يقرأ بركعة أو بسورة أخرى؟
يعني قصد أمرين. إذا قرأ الإمام مثلا ألف لام ميم ذلك كتاب ربي في افتتاح البقرة،
طيب،
ثم بعد فترة بعد قراءة ركع، فهو بعد ذلك لو شاء أكمل، ولو شاء قرأ من خواتيم البقرة، ولو شاء قرأ من آل عمران أو غيرها من السور، لأن هذا مندرج في عموم قوله جل شأنه: فاقرأوا ما تيسر منه.
جيد.
وهذا يسمى ما تيسر. الشق الثاني الذي قاله فيما لو قرأ الإمام مثلا من النساء ثم عاد وقرأ من آل عمران،
ترجع
فعل خلاف الأولى، فعل خلاف الأولى، لكن الصلاة صحيحة
ولا يأثم.
لا يأثم لفعل النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب.
لكنه الأفضل أن يقرأ وفق ترتيب المصحف.
أبو أسامة ذكر الآية، ما كتبتها
300 سنين. حاليا شيخنا الكريم لا أعرف، لا أذكر تخريج النحاة لها، لكن راجعها في الدر المصون في علم الكتاب المكنون للسنين الحلبي.
جمعان يقول الشيخ بقوله تعالى: من كان منكم مريضا أو على سفر، لماذا قال أو على سفر؟
نعم، مريضا هنا جاءت خبر لكان أو قال على سفر لإخبار أنه على ظهر الطريق يقوى.
نعم.
لأن على تأتي على قضية العلو والارتفاع.
أشار إلى آية مهمة الشيخ، وأنا بقي معي 20 دقيقة، أترك لك الوقت كامل لتفسر قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض.
لا، نرجع لمحاورنا، لأن هذه كما يعني يجب أن يعلم، أنا فسرتها في شريط أهل الله وخصته، وهذه مسألة إيمانية جليلة القدر، وقد يكون يعني جواء البرنامج الشعري والأدبي فيما سلف لا تساعد على الجواب الإيماني، لكننا عموما نقول: الله نور، ورسوله نور، كتابه نور، ودينه نور، الطريق الذي أرشد إليه نور. هذا مجمل ما قاله العلماء، وقد نص عليه ابن القيم في البيان الأوفى في قول رب تبارك وتعالى: الله نور السماوات والأرض. فهذا يعني أساعتيك أيها المبارك مثل خارج النص، خارج القضية، ستفهم منه القضية إن شاء الله. كان شوقي رحمه الله قد أعطي قدرة شعرية، فيقول الشعر، فإذا قال الشعر يأتي طه حسين، كان من المعجبين بشوقي، فيأتي عند أبيات ويقول: إن تحليل هذه الأبيات وفردها يذهب هيبتها وعظمتها، فالأحسن أن أيدي النقاد تكف عنها، معنى كلامه يعني، ويبقاها على ما هي عليه. كذلك كلام الله في كثير من آياته، ولأمر ما قال السلف: أمرها كما جاءت. فليس كل شيء في القرآن يفصل، إنما بعض القرآن تفصيل إمرار كما جاء ما يتعلق في أسماء الله وصفاته. فالله من أسمائه النور، ومنه هذه الآية: فإنما تبعثه في القلوب آية الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، مصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور. ثم يختم الله الأمر بأن كل شيء بيده، فقال جل وعلا: يهدي الله لنوره من يشاء. وأنت ترى من يسكن على مقربة من الحرمين كم أعاقته نفسه السيئة على أن يذهب إليهما، ومن يسكن في أقاصي الدنيا لو رأى الحرمين على شاشة التلفاز لم يستطع أن يمنع دمعته. وهذا هو حقا من دلائل قول الله: يهدي الله لنوره من يشاء. يخرج من بلاد الحرمين رجل يبحث عن الفسحة في دين الغرب حتى يقع فيما يقع، ويأتي رجل يترك تلك الحضارة كلها وراء ظهره ليسكن في الحرمين ليأتم بالزهاد والعباد والصيام ومن يصوم غير ذلك، فتتذكر قول الله: يهدي الله لنوره من يشاء. هذا كما قلت باب طويل جدا.
طيب نعود إلى محاورنا بناء على رغبتكم.
المستعان نحن وقل شأنا من أن نتكلم في هذا.
فيكم الخير شيخ صالح. قريب الشيخ من سؤال الأخ زايد. الإخوة سألوا في الموقع يقولون بالنسبة لقصار السور، الآن المتتبع لأئمة المساجد يلاحظ أنهم يحافظون عليها في سورة المغرب، هل فعلهم يعتبر اقتداء بالسنة؟
السنة ورد فيها قراءة المرسلات، ورد فيها قراءة الأحراف.
نعم.
لكن الترتيب النبوي عموما أن صلاة المغرب أقصر الصلوات إطالة، وهذا ينجم قياما يعني، وأيضا ينجم عنه الحديث أن بدهي جدا أن يكون القراءة فيها تكون قراءة قصيرة. بعض النقاد وبعض العلماء الفقهاء يقول إن هذا كان في زمن بني أمية أيام خلافة عبد الملك بن مروان، لكن نحن تجاوزنا قضية إيلاف قريش.
طيب.
تكلمنا فقط عن قضية يعني السورة هذه، تكلمنا فقط عن قضية ربطها بال بالأول، لكن القضية قضية رحلة الشتاء والصيف.
طيب.
يعني قد يمكن يفاد الناس تاريخيا. طبعا الذي نجم ماذا؟ لما أهلك الله جل وعلا أيها المبارك ليش أبرها، العرب كانت إلى حد ما تعظم قريش لوجود البيت.
طيب.
لكن لما تسلط عليهم الأعداء ورد الله الأعداء زاد التعظيم، فأصبح ماذا يقول العرب؟ يقولون هؤلاء أهل الله لا نستطيع، وسكان حرمه لا نستطيع أن نقربهم، لكنهم هم القرشيون لم يفتنوا إلى هذا، فكانوا يجوعون. فوقع في قلب هاشم الذي هو عمرو ابن مناف، وقع في قلبي انتهاز هذه الفرصة، فسن لهم رحلة الشتاء والصيف. رحلة الشتاء إلى اليمن تهامة أسفل شد حرة، ورحلة الصيف إلى الشام لأن مكة حارة، فيذهبون إلى الشتاء. في هذه الفترات كانوا يتاجرون، من يذهب غيرهم من التجار يتخطف ويغلب ويهلك، أما هم معظمون، فكلما دخلوا سوقا، كلما مروا على ديار، كلما أتوا قوما قالوا: هؤلاء أهل حرم الله، هؤلاء الذين صد الله عنهم براءة وجيشه.
طيب.
فهذا الموقف يعني استغل سياسيا جدا، الموقف السياسي استغل اقتصاديا، فكان سببا في رخائهم. فذكرهم الله جل وعلا، وقلنا هذا الربط بين السورتين، ذكرهم الله جل وعلا بقوله: لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، فإذا كنت قد أنعمت عليكم بأنكم في دياركم يتخطف الناس من حولكم وأنتم آمنون، وفي أسفاركم أنتم معظمون، وجب عليكم أن تعبدوني دون سواي. ولهذا قال الله: فليعبدوا رب هذا البيت. وفي هاشم هذا قلنا اسمه عمرو، قال مادحه: عمرو الذي هشم الثريد لقومه، قوم بمكة مستنين عجافي، سنت إليه الرحلتان كلاهما، سفر الشتاء ورحلة الأصيافي. ومن أجل هذين البيتين سميت ابني هاشما، كان هذا لا علاقة للناس به، لكن ينبغي على قراءة التاريخ استنباط العبر معرفتها حتى يستطيع الإنسان أن يتأمل كلام الله. قال الله: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وتلحظ سيد محمد قضية أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، لم يقول الله عن جوع، لأن من هنا تفيد أن النفع الإلهي لهم أنه يصل إلى مرحلة متقدمة جدا، يصل إلى مرحلة متقدمة جدا في أنهم يستمروا في أنهم محفوظون، بأن الله جل وعلا منع غيرهم أن يتسلط عليهم وأطعمهم بأي شيء، بأن الله جل وعلا ساق إليهم ما أعطاهم. وطبعا هذا مرده أصلا لدعاء الخليل: وارزق أهله من الثمرات.
طيب أقف يا شيخ مع آخر الآية: الله عز وجل امتنع على قريش هنا بالأمن من الخوف والأمن الغذائي. المتتبع لأحوال الأمة الإسلامية الآن يجد أنها افتقدت هذين الأمرين في كثير من هذه البلدان، حاجة الناس إليهما يا شيخ.
الحاجة تبقى ملحة، ولا يحفظ إلا رب العباد ومن أسباب حفظ رب العباد لعباده إقامة شرعه.
نعم.
ولا ريب أن إقامة شرع الله أعظم ما يمكن أن يتعبد الله جل وعلا به، تلك حدود الله فلا تقربوها. فتعبد الله جل وعلا بإقامة شرعه من أعظم أسباب حصول الأمن في النفوس في البلدان والأوطان، ومن أعظم أسباب در الرزق على العباد. وأنت تلحظ أن البلدان التي فقدت هذين الأمنين يقع بينهما الاقتتال. لماذا؟ لأن الناس تقاتل على المطعوم، هذا واحد.
طيب.
ثم إنه إذا انسلم مسألة قضية الطاعة لولي الأمر في أي بلد كان، أصبح الناس كل يطالب بحقه، وكل يريد أن يقيم الحد بنفسه، وكل يريد أن يذود عن حوضه بسلاحه، فينجو من ذلك من القتال والتحارب والاختلاف. ومن هنا جاء الدين بأن الله تبارك وتعالى على لسان نبيه أمر عباده بالسمع والطاعة لمن ولاهم الله الأمر.
أخونا سمير من الجزائر كان طلب تفسير سورة الكوثر، ولعل أيضا لها مناسبة بما حدث في الآونة الأخيرة.
الشاعر يقول: يا هابطا أرض الجزائر مرحبا، أرض الجزائر مهبط الشجعان.
ما شاء الله.
الجزائر بلد المليون شهيد كما يقال عن موريتانيا اليوم أنها بلد المليون شاعر، ونحن نشهد الله أننا نحب المسلمين في كل قطر بما فيها الجزائر. أما تفسير سورة الكوثر أيها المبارك فإليك هو مجملا بما يناسب الحلقة. الرب تبارك وتعالى عظم هذا النبي الكريم تعظيما تعبدنا به، تعظيما شرعيا لا يرتقي به إلى مقام الألوهية، لأن هذا حق محض لله لا ينازعه جل وعلا فيه أحد. كان من حوله من الأعداء عليه الصلاة والسلام يحاولون أن ينتقصون من قدره بشتى الطرائق، فجاء القرآن يثبت لنبينا صلى الله عليه وسلم العلو الدنيوي والعلو الأخروي، فبدأ القرآن بالعلو الأخروي فقال الله: إن وهذا أسلوب تعظيم، أعطيناك وما دمنا نحن أعطيناك فلا سبيل لأحد أن يمنع عطايانا فنحن أعلم من نعطي. الله يقول: الله أعلم حيث يجعل رسالته. الكوثر هو شامل لكل خير، لكن الصواب أنه نهر في الجنة. هذا النهر له ميزابان، يصب أين؟ يصب خارج الجنة. في أي حوض؟ في الحوض المورود الذي تسقى منه أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فالكوثر نهر في الجنة يصب له ميزابان، يصب في حوضه صلى الله عليه وسلم في ساحة العرض التي عليها الحساب قبل دخول الجنة. وقد نشأ في عام من الناس في عصر الصحابة بعد وفاة الرسول ينكرون الحوض، فقال أنس أو أبو درزة الأسلمي رضي الله عنه: والله لقد خلفت ورائي في المدينة عجائز ما صلينا صلاة إلا سألنا الله أن يسقيهن من حوض نبيه صلى الله عليه وسلم. ولا ريب أن الأنبياء عليهم السلام بينهم التنافس في الخير والغبطة فيه، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: وإني لأرجو الله أن أكون أكثرهم تابعا. والصواب أن لكل نبي يوم القيامة حوضا، لكن حوضه صلى الله عليه وسلم لا يعدل حوض أحد من أحياض الأنبياء، وأنا معلوم أن أنبياء الله في الدرجة العليا دينا ودنيا. إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. فأمره الله جل وعلا بعبادتين كلاهما يجب تحقيق التوحيد فيهما، فلهذا قال: لربك، وهذا يفيد الحصر، لأنه فصل لربك أي لا لغيره ولا معه أحد. بعض العلماء عفى الله عنهم من المفسرين فهم من الآية فصل لربك وانحر فهما غير المشهور، وهو قال إن رفع اليدين يكون إلى النحر، يعني فصل لربك رافعا يديك إلى نحرك، وهذا بعيد لأن السياق اللغوي من عرف صليب العرب لا يمكن أن يقول بهذا، لكن قلت أنه موجود لأن إذا أردت إثبات حقيقة أن في أول شيء ما هو مرجوح. والصواب أن النحر المعروف وهو يكون في الوحدة وهو يقابل الذبح في بهيمة الأنعام الأخرى، لكن قد يتجوز فيقال في النحر في الذبح نحر، يقال في الذبح أنه نحر. فصل لربك، الصلاة أعول ما يسأل عنه العبد، وهي صلة بين العبد وربه، كونها ركن عظيم أمر متواتر متوافر بين المسلمين. فصلي ربك وانحر، فصلاة نفعها له عليه الصلاة والسلام، ولا ريب أن النحر فيه قامة شعيرة عظيمة وفيه نفع للغير. فصلي ربك وانحر، إن شانئك، الشانئ العدو الخصم الأبتر في اللغة، من بتر بمعنى مقطوع، هل هو مقطوع النسل مقطوع ذكرى؟ وارد، لكن أكثر من عاد النبي صلى الله عليه وسلم مفتخرا بولده الوليد بن المغيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم، الآن لاحظ، الوليد بن المغيرة له ذرية، والنبي صلى الله عليه وسلم له ذرية. طيب، هؤلاء الذرية الذين للوليد كان نموذج من شانه عليه الصلاة والسلام، كانوا فريقان، كانوا فريقين، فريق آمن، فلما آمن مثل خالد انقطعت الصلة بينه وبين أبيه فأصبح لا ينفع أباه، ومن كان كافرا من بنيه فهو لن ينفع أبوه بالكلية لأنه لا يقبل منه عمل، فأصبح أقطع، لا انتفع بالابن الكافر ولا انتفع بالمؤمن. واضح. وهو صلى الله عليه وسلم انتفع بأبنائه، فقد يقول قائل كيف انتفع بأبنائه؟ لما ماتوا مؤمنين رضي الله عنهم أجمعين، ماتوا مؤمنين في حياته أصبحوا في ميزانه، أصبحوا في ميزانه، فنفعوه صلوات الله وسلامه عليه. لأن الميت إذا مات وصبر من كان خليلا أو حبيبا أو والدا أو ولدا له واحتسب، كان ذلك الميت ثقلا في ميزان من مات، في ميزان من بقي. طيب، واحتسب. فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم نفع أبناءه وانتفعوا به، وأما عدوه الوليد في المقام الأول كان أبتر أقطع، لم ينتفع بشيء. هذا وجه خاص. وجه عام أن النبي صلى الله عليه وسلم أبقى ذرية نبيه صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. طيب، وينتهي إليهم كل شرف وفخر، كما قال الفرزدق، هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت ويعرفه والحل والحرم، إلى أن قال هذا ابن فاطمة إن كنت تجهله بجده أنبياء الله قد ختموا، إذا رأته قريش قال قائلها إلى مكارم هذا ينتهي الكرم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء في حديث عائشة أنه جلل الحسن والحسين وفاطمة وعليا بكساء، وقال تلا الآية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فالآن ننيخ المطايا هنا عمدا. من الذي روى الحديث؟ عائشة المتهمة ظلما بأنها عدوة لآل البيت. وهذا الحديث من أعظم الدلائل على أنه لم يكن بين أمنا أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وبين آل البيت شيء. أما ما وقع بينها وبين علي فوالله نثبته ولا ننكره، لكن هي قالت ليس بيني وبين علي إلا كما يكون ما بين الحماة ومن حولها، بين المرأة وحمائها، يعني طبيعي أنه يكون دائما في البيوت، هؤلاء صحابة شيء بشري. يكون في البيوت شيء بشري، وإنني لا عارفة له قدرها، وكان رضي الله عنه يعرف لها قدرها، فهؤلاء أصحاب أخيار ليسوا بمعصومين، لكن من دلائل سلامة قلبها وحرصها على نقل الخير للأمة وقيامها بأمانة الدين أن هذا الحديث الذي يظهر فيه بجلاء فضل آل رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة أولئك الخمسة أصحاب الكساء رضي الله عنهم أرضاهم، الناقلة إلينا إياه هي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فأي بعد ذلك يقبل قول من يقول إن هناك شيء بين عائشة وعلي، أو أن عليا كتم شيئا عن عائشة وأبي بكر، أو أن عائشة وأبي بكر كتم شيئا عن علي؟
الشيخ صالح، أعود إلى لفظة الأبتر، كيف يمكن نطبقها الآن في الواقع الحاضر الآن على الأشياء التي وقعت؟
يمكن تطبيقه من وجوه عدة. والله ليس هناك قطع أعظم من عدم دخول الجنة، لأن الدنيا ما جعلها الله جل وعلا دار جزاء، فكل من تراه معاديا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنما مآله إلى أن يموت، فإذا مات ليس له إلا النار إن مات على كفره، وكفى بذلك قطيعة. ولهذا لابد أن تربط المسألة أخروية، ولا نقول إنها محصورة في الدنيا، لأن الله قدمها بقوله إن أعطيناك الكوثر، وقلنا إن الكوثر عطية أخروية فلا بد أن تربط صدر آخر الآية بصدرها، آخر السورة بصدرها. فعندما تريد أن تفهم الأبتر لا بد أن تعرف الكوثر. فإذا عرفت أن العطية جاءت أخروية لا تجعل الأبتر في قطع الدنيا فقط،
جيد،
وإنما هي قطع الآخر.
في دقيقتين الشيخ أعود إلى مسألة قصار الصور. الأخ عارف على الموقع كان يقول بعض مدرسي حلقات التحفيظ ينتهج منهج ويطلب رأيك فيه، يقول أنهم يطالبون الآن الناشئة بأن يحفظوا قصار الصور ثم بعد ذلك يبدأ من سورة البقرة. الأخت صدى الأمل يعني أكملت هذا السؤال، تقول هل لكم من نصائح توجهونها لمن يتولى أمر هذه الحلقة فيما يتعلق بقصار الصور؟
هناك نقطة، طبعا الإخوة الفضلاء في الجمعيات التحفيظ على خير عظيم جدا جدا،
ما في شك،
ولا يحتاج لا يحتاجون مني إلى شهادة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. نعم. لكن لهم مرجعيتهم وأنا لا أستطيع أن أتدخل.
طيب.
لكن إن كان من باب رأي فعلهم أن يبدأوا بقصار الصور جيد، لأن يحتاج الإنسان يكون في قلبه شيء من القرآن ويصلي به ويصلي به ويرغبه في القرآن. لكن ثمة صور أرى إرجاء حفظها بالسنوات الأول،
مثل
سورة التحريم، سورة الطلاق، لأن الإنسان مما يساعده على الحفظ فهم المعنى، وهذه أشياء لا يفقهونها، فيؤخر ويرجى قليلا إلى حين أمثال هذه الصور، ويرشدون إلى صور ذات صبغة قصصية كالكهف ومريم.
استاذنك في سؤال اخير ايضا واستاذن المخرج ياسر. يا شيخنا اخونا عبر يقول في يعني من خلال الصلاه السريه خلف الامام، هل يجوز للمأموم ان يقرا اكثر من سوره فيما يتعلق بقصار السور؟
يقرا ما لم يركع امامه في الصلاه السريه، يقرا ما شاء له ان يقرا من القران من قصار السور، سورتين ثلاث اربع، الى ان يركع امامه، ليس في الصلاه سكوت.
أحسن الله إليكم شيخ صالح، تقدم لك بجزيل الشكر، جزاك الله خير، وأترك لك ختام الحلقة.
نحمد الله جل وعلا على فضله ونعمه، وسبحان الله يعني الله رحيم. نحن عندما أسسنا سويا مع الإخوة في قناة المجد هذا البرنامج، بصراحة يعني نكشف شيئا من الغطاء، كنا نريد أن نخرج عن ربقة الشرف التي هي محاسن التأويل، ونريد أن نجعله أدبيا ثقافيا شعريا، لكن الله كان أرحم بنا من أنفسنا، فعدل الله نوايانا وجعلها حتى هذا اللقاء كثير من الحلقات التي مضت تدارست القرآن، لكن نحاول أن هنا الصبغة العلمية تقل، يكون فيه إثراء ثقافي اجتماعي لمن يراه من الناس مثل هذه الأمسيات. وبالنسبة لمحاسن التأويل كما تعلم إن شاء الله سيعاد بثه في الدورة القادمة، وسنعيد بإذن الله تعالى تسجيل كثير من الحلقات، لكن السفر وكثرة الصوارف والصحة وأمور أخرى منعت من الاستمرار بقواها فيه. أشكر لك، أشكر سيد ياسر، أشكر للفضلاء في منتدى القطوف الداني ومنتدى محاسن التأويل، وأستاذ عبد الرحمن سالم أخي الكريم، كذلك الأستاذ من دندم المكنى والملقب
بالغيور بعدة أوقات
إيه، وله ما شاء الله تبارك الله جهد كبير واضح. وأشكر للجميع يعني الأستاذ عاصم الغامدي، الأستاذ يزيد الهريش، وأعلم اليوم أني أشكر الأستاذ عبد الله السيف وفقه الله ينسقي في الرياض، والمحاضر الحمد لله وفقنا الله فيها في مسجد الشيخ ياسر الدوسي في مسجد الدخيل. والمقصود هذا كله برحمة الله وفضله، وهؤلاء إخوة مشكورون فضلاء. كذلك تصلني كثيرا من أسئلة الأخوة عن طريق الحبيب الغالي الأستاذ فهد محسين وفقه الله، وأتعبت في قضية عدم الرد السريع، لكنني سأحاول بإذن الله أن أرد على جميع أسئلتكم واستفساراتكم. أشكر لأخي أبي عبد الرحمن سبعايد في الكويت، كذلك كانوا بالإشراف العام هنا وهناك في مدينة الكويت. المهم أننا لله الحمد أردنا البرنامج أن يكون أدبيا ثقافيا نجنح فيه بالشعراء، فأبى الله إلا أن يكون في أفضل كتاب أنزل، كتابي من أنزل على خير الأنبياء.
جزاك الله خير، الشكر موصول لكم أيها الأحبة على طيب